بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا فيما يتعلق بالأدلة على علو الله تعالى على خلقه. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأدلة من الكتاب والسنة، وكذا ذكر الدليل عقليا والدليل من الفطرة أيضا. ما هو الدليل العقلي على ثبوت الله، على ثبوت علو الله على خلقه؟
لله صفات كمال، وأنه لا يتصف بصفات النقص، وأن صفة العلو من صفات الكمال،
وضدها صفة نقص، فإن لم يتصف بها لازم أن يتصف بضدها، والله منزه عن النقص. الدليل الفطري
ضرورة تيجدها الإنسان،
يعني ما يجده كل إنسان في نفسه من ضرورة الاتجاه في القلوب إلى العلو عند الدعاء. عند الدعاء قال الشيخ رحمه الله تعالى: تنبيه ثالث. اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقة ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وإنه العلي بذاته وصفاته، وإن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، ما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسه جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 400 ألف. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. يعني أن الشيخ رحمه الله صدر منه في بعض المجالس التعبير بكلمة ذاتية، قال معية ذاتية، ففهم أو بعض الناس يعني أنكر عليه هذا وألزمه بالقول بالحلول والقول بأن الله مختلط بالمخلوقات أو أنه في كل مكان، قالوا هذا يفهم من قوله ذاتية. والشيخ رحمه الله يبين أنه ما أراد بكلمة ذاتية أن الله مختلط بالخلق، ولكن أراد بها أن المعية حقيقة ليست كما يقول النفاة والمعطلة، أنها حق على حقيقتها أي نؤمن بذلك. وبعد ذلك كما ترى في آخر المبحث رأى استبعاد كلمة ذاتية، وهذا هو الصواب، لأن التعبير بكلمة ذاتية يوهم المخالطة، يوهم المخالطة، فلذلك قالها هنا: ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية. فنقول معية الله لخلقه ثابتة حق، لكن المراد معية العلم والاطلاع، وهذا حق. وأما كلمة ذاتية فتوهم أنه بذاته في الأرض، وهذا باطل، وهذا باطل. فيقول الشيخ هنا: ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. والخلاصة هذا هو أن المعية معية علم وإحاطة، وليست معية ذاتية، أي ليس بذاته مختلطا بالخلق ولكن بعلمه. لهذا نكون انتهينا من المثال السادس الذي هو متعلق بالمعية، السادس متعلق بالمعية، وأطال الكلام عليه كما ترى وذكر فيه أدلة العلوم. الخامس والسادس ثم دخل في المثل السابع والثامن. نكتفي بهذا.